السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق ويلتقي الأسد لبحث آخر المستجدات في المنطقة. القضاء الإيراني يعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا. فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى 3 شهداء سقطوا في جنين وتتوعد بالثأر لدمائهم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في دمشق اليوم الرئيس السوري بشار الأسد، وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات في المنطقة، وتم بحضور وزير الخارجية السورية ونائبه ومساعد وزير الخارجية الإيرانية والمتحدث باسم الوزارة وعدد من المسؤولين. هذا ومن المقرر أن يلتقي عبد اللهيان أيضا نظيره السوري فضلا عن مستشار الأمن الوطني في سوريا. وكان وزير الخارجية الإيرانية قد وصل دمشق اليوم قادما من بيروت في زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس الجمهورية والبرلمان، إضافة إلى الأمينين العامين لحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي. وحول زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى بيروت يوم أمس واللقاءات التي أجراها مع كبار المسؤولين في هذا البلد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في زيارة وصفت بالمهمة وهي الثالثة له إلى لبنان بعد توليه منصبه، وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت بدعوة من وزير الخارجية اللبنانية عبد الله أبو حبيب، فالتقى على التوالي برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بحث خلالها بالعلاقات الثنائية التي تهم البلدين، لا سيما المساعي الإيرانية الرامية إلى مساعدة لبنان على كافة الصعد ووقوف إيران إلى جانبه شعبا وجيشا ومقاومة. سبق ذلك مؤتمرا صحفيا مشترك مع نظيره اللبناني، أكد خلاله الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.
في محاولات جدية من أجل أنه نستفيد من المساعدات الإيرانية. طبعا هناك عوائق، هناك اختلاف سياسي بلبنان، وهناك ضغوط خارجية، لكن المحاولة ما زالت قائمة ومتفقين مع الأخوان في إيران على استمرار هذه.
نحن نقف دائما إلى جانب لبنان حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة، ولن نتدخل في شؤونه الداخلية. نحن ندعم كل مساع للحوار والتوافق بين القوى السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية دون تدخلات خارجية أو وصاية دولية.
الأوساط السياسية رأت في زيارة عبد اللهيان تأكيدا على أواصر العلاقة التي لطالما كانت إيران فيها الداعمة والمساندة للبنان بكل محطاته. هذا وكان التقى الوزير عبد اللهيان بعيد وصوله إلى بيروت بالأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، فيما التقى في مقر السفارة الإيرانية بأمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالي، ليجتمع لاحقا بالجالية الإيرانية في لبنان قبل أن يعقد لقاء مفتوحا مع الوسائل الإعلامية المحلية والخارجية، على أن يلتقي خلال زيارته بوفود حزبية وعدد من النخب الفكرية والثقافية.
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق كبير جواسيس بريطانيا المدعو علي رضا أكبري. وأفاد بيان للسلطة القضائية بأن أكبري قد أدين بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد الأمن القومي للبلاد، وذلك عبر التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني. وتشير لائحة الاتهام أيضا إلى قيام أكبري بعقد عدد كبير من اللقاءات مع ضباط مخابرات الأعداء في دول مختلفة. وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في بيان أن أكبري كان من أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني الذين جمعوا معلومات مهمة عن البلاد وقدموها عن قصد ووعي إلى هذا الجهاز. عدت صحيفة وول نيوز الصهيونية ظهور سفينتين حربيتين إيرانيتين في المياه الإقليمية لأستراليا بأنه أمر يقلق صناع القرار لدى كيان الاحتلال. وذكرت الصحيفة أن السفينتين كانتا في رحلة لفحص قدرة الأسطول الإيراني على الإبحار لمسافات بعيدة، ولتثبت للغرب ولأمريكا ولإسرائيل أن لدى طهران أذرعا بحرية طويلة المدى ولا تخشى العقوبات الأمريكية. من جهته اعتبر الموقع الإخباري الأمريكي واشنطن فري بيكون عزم البحرية الإيرانية إقامة وجود لها في قناة بنما استفزازا لواشنطن، وهو يشير إلى امتلاك طهران القدرة على وضع أجهزتها العسكرية على مرمى حجر من الأراضي الأمريكية. استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم برصاص الاحتلال عند مدخل جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت نار على مركبة عند مفرق جبع ما أدى إلى استشهاد شابين كانا بداخلها. وفيما نعت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الشهيدين أمجد خليلية وعز الدين حمامرة، أكدت مصادر فلسطينية استشهاد شاب من بلدة اليمون غرب جنين متأثرا بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام إلى 12 شهيدا بينهم 3 أطفال. مع ظهور قضايا الفساد ضد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أطلق عليه معارضه اسم كرايم مونستر أو وزير الجريمة بدلا من برايم مونستر التي تعني رئيس الوزراء. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
مع ظهور قضايا الفساد ضد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أطلق عليه معارضوه اسم كرايم مينستر أو وزير الجريمة بدلا من برايم مينستر التي تعني رئيس الوزراء. واليوم عليهم ربما تغيير الاسم إلى وزراء الجريمة مع تشكيل الحكومة الجديدة لنتنياهو والتي تضم أقطابا في الجريمة والعنصرية والتطرف. المخاوف التي أوجدها تشكيل الحكومة الجديدة هي من داخل الكيان، خاصة بعد اتفاقات نتنياهو مع الأحزاب اليمينية والتي تضر بالأسس البنيوية لمؤسسات الحكم داخل الكيان. ففي ملف الجيش تم منح بتسليل سموتريتش إلى جانب وزارة المالية منصب وزير في وزارة جيش الاحتلال، كما تم إخضاع الإدارة المدنية في الجيش لسموتريتش على حساب تقليص صلاحيات وزير الجيش وقائد هيئة الأركان، إضافة إلى تعزيز صلاحيات وزير الأمن الداخلي إتمار بينغفير الذي سيمنح صلاحيات واسعة في جهاز الشرطة الذي كان يتمتع باستقلالية كبيرة. الخطر الآخر يتمثل بالقضاء، هذه المرة عبر وزير العدل الجديد ياريف ليفين الذي طرح خطة جديدة لإعادة رسم الهيكلية القضائية بما يعطيه اليد الطول فيها. ليفين يحاول تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تحظى بنوع من القبول لدى الشارع، لا سيما في قضايا الإكراه الديني وحقوق الأقليات والقومية العرقية. وعليه يخشى هذا الشارع من تراجع مستوى الحريات وحقوق الإنسان لصالح النظريات الأكثر تطرفا من السابق، مع منح الأحزاب اليمينية المتطرفة قدرة التحكم باختيار القضاة والتعديلات الكبيرة في جهازي النيابة العامة والمستشار القضائي وتقليص دور الرقابة على الحكومة والكنيست. هذه المخاوف وصلت إلى الجسم القضائي نفسه، فرئيسة المحكمة العليا إستر حيو وصفت خطة ليفين بأنها ساحقة لمنظومة العدالة بحسب تعبيرها، واعتبرت أن هذه الخطة تهدف إلى تغيير ما أسمتها الهوية الديمقراطية.
شهدت العاصمة التونسية اليوم مسيرات احتجاجية واسعة نظمها عدد من الأحزاب والمنظمات المعارضة تزامنا مع الذكرى 12 للثورة في تونس. المتظاهرون من أنصار جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة وتنسيقية الأحزاب الذين احتشدوا في شارع الحبيب بورقيبة متحدين قرار السلطات بشأن مكان التظاهر، رددوا شعارات تطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد وإسقاط الانقلاب وإطلاق سراح نائب رئيس الحركة علي العريض. وأفادت زميلتنا منيرة الشريف من شارع الحبيب بورقيبة أنه رغم محاولات منع المتظاهرين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة إلا أن المتظاهرين استطاعوا الوصول إليه، وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد وإسقاط الانقلاب. نستمع وإياكم إلى زميلة منيرة الشريف بهذا الخصوص.
إذا هذه المظاهرة التي أخذتها جبهة الخلاص ودعت إليها بمناسبة احياء الذكرى السنوية لثورة 2011 طبعا قوبلت بتحذير من القوات الأمنية من التقدم نحو شارع الحبيب بورقيبة، وتم إقرار يعني حواجز أمنية. قامت هذه المظاهرة بالمرور نحو شارع الحبيب بورقيبة، يعني رغم هذه الحواجز كان هناك يعني تدافع، ثم مرت من ساحة الجمهورية إلى هنا إلى شارع الحبيب بورقيبة واحتلت يعني ربما في حدود 500 متر من شارع الحبيب بورقيبة. كانت تنادي بشعارات من أجل تنحي رئيس قيس سعيد، وتنادي أيضا بشعارات من أجل إسقاط الانقلاب، وتطالب بإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة علي العريض. إلى الآن هناك حواجز حديدية وهناك قوات أمنية كبيرة تقوم بتأمين مناطق يعني سيادية على غرار وزارة الداخلية شارع الحبيب بورقيبة من أجل أن لا تتدافع كل هذه الجموع لكي تمر إلى هناك. هناك تحذيرات أيضا من قوات الأمن عبر مخابرات الصوت بأن لا يقع التدافع و المساس بالحاجز الحديدي والمرور. هناك تحذيرات أيضا من الجانب الأمني للمتظاهرين بأن يحافظوا على سلمية هذه المسيرة. ليس فقط جبهة الخلاص التي يعني تتظاهر اليوم في شارع الحبيب بورقيبة، هناك أيضا تنسيقية أحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تجمع 5 أحزاب هي التيار الديمقراطي وحزب العدل وحزب القطب والحزب الجمهوري، أيضا موجودة في الشارع من أجل أن تقوم بالتظاهر. إلى حد الآن لا وجود لربما مظاهر عنف أو اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. يبدو أن المحاولات التي تقوم بها قيادة أمنية من أجل إلزام المشاركين باحترام سلمية هذه المسيرة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بشكل كامل على سوليدار في الشرق الأوكراني، فيما نفت كييف ذلك مؤكدة أن القتال مستمر. كما أعلنت الدفاع الروسية مقتل نحو 80 مسلحا أوكرانيا على محوري كوبنياسك وكراسني ليمان، مؤكدة أن القوات الروسية قامت بتدمير دبابتين ومدرعتين قتاليتين. جهتها أفادت السلطات المحلية في بيرديانسك بأن القوات الأوكرانية حاولت صباح اليوم قصف أحياء من المدينة، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية صاروخين عند اقترابهما من المدينة. أعلنت مصادر روسية أن دول الاتحاد الأوروبي تحولت إلى الفحم كرد فعل على أزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وفي الوقت الذي تخلت أوروبا عن استخدام الفحم الحجري الذي كانت تطلق عليه لسنوات اسم الوقود القذر، اضطرت القارة من جديد إلى تغيير نهجها والتوجه نحو استخدام الفحم كبديل، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج الفحم واستهلاكه خلال العام الماضي وانخفاض ضغط الناشطين البيئيين المعارضين للفحم. تزداد قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن عمقا، وباتت تأخذ بعدا جديدا مع تعيين مدعي عام مستقل للتحقيق في القضية. ويعتقد المراقبون أن قضية اكتشاف هذه الوثائق السرية في منزل بايدن قد تكون أخطر من قضية وثائق ترامب، ويرجح أن تنعكس سلبا على مستقبل الرئيس السياسي وسط دعوات الكونغرس إلى التحقيق مع الرئيس الحالي جو بايدن. وأخيرا، كشف تحقيق موسع لموقع ديكلاسيفايد عن قيام بريطانيا بالتخطيط أو التنفيذ لأكثر من 40 محاولة انقلاب في 27 دولة مختلفة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبحسب ما جاء في التحقيق، فإن الانقلاب الأكثر شهرة من بين تلك الانقلابات منذ العام 45 هو الإطاحة بالحكومة الإيرانية المنتخبة ديمقراطيا عام 53، وهي عملية مخططة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيرانية يصل دمشق ويلتقي الأسد لبحث آخر المستجدات في المنطقة. القضاء الإيراني يعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا. فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى 3 شهداء سقطوا في جنين وتتوعد بالثأر لدمائهم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله، لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشنا في الحلقة الماضية مع أمير المؤمنين في عالمه الوجداني المستغرق في الإيمان، الجاهد في سبيل التقوى وطلب ما عند الله تعالى، وسبحنا للحظات في عوالمه الروحانية السامية، حيث يطيب المقام لمن تعرف على لذة القرب من الله وسعادة القرب منه والسكينة بجواره. وفي هذه الحلقة نتابع مع أمير المؤمنين عليه السلام كتابه إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف، حيث يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصف هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. إخوتنا الكرام، في هذه الكلمات يتحدث عليه السلام عن نفسه، فيخبرنا أنه يروضها بالتقوى، فمن خشي الله عزف عن شهوات الدنيا وروعه ما هو مقبل عليه عن الاستمتاع بلذاتها. ثم إنه عليه السلام رغم معرفته لسبل الاستمتاع بما في الدنيا، وهي كما تظهر واهية لا تعد شيئا أمام ما يبتغيه من رحمة الله ورضوانه، فإنه يرى أنه لا حاجة به لطلبها ولا يمكنه ذلك، وهو يشعر بهموم رعيته وحاجتهم في أطراف الدولة الإسلامية، فكيف يهنئه العيش وهو يخشى أن يكون أحد من أطراف البلاد جائعا أو عريانا؟ فإن أعياه كفايتهم رغم كل جهوده في سبيل ذلك، فليس أقل من مواساتهم بنفسه الشريفة عليه السلام. فكفى بالمرء داء أن يبيت مبطانا وحوله أكباد حرة جائعة تحن إلى القديد، وهو أقل الطعام. ثم يتابع عليه السلام فيقول: أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سدى، أو أهمل عابئا، أو أجر حبل الضلالة، أو أعتسف طريق المتاهة. وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت بن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا والروائع الخضرة أرق جلودا، والنباتات البدوية أقوى وقودا وأبطأ خمودا، وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد. والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها، ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها، وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد. إخوتنا الكرام، في كلمات الإمام عليه السلام تأكيد على مبدأ الأسوة بين الراعي والرعية، ثم إن الرجال العظام أرفعوا في نفوسهم من أن تشغلهم الطيبات عن جلائل المهمات، وما كانت طيبات شغلا شاغلا إلا للبهائم التي لا تفكر بغير العلف والمرعى. وها هو عليه السلام يحدد بصورة غير مباشرة لنوازع الضلال والانحراف عن سبيل الصواب، فهي تظهر رغبة في طيبات الدنيا تنتج عنها غفلة عما يراد بها في الآخرة، أو تترك سدى بغير حساب، ثم لا تلبث تلك النفس أن تغرقها الطيبات ويطبق عليها ظلام الدنيا، فتحتال لجر حبل الضلال والضياع والتعسف في طريق المتاهة. ومن هنا يبدأ مشوار الظلم للعباد الذي يزيد القلوب العمياء عمى والنفوس المريضة مرضا. ثم ها هو عليه السلام يخرج من التصور العام ليدخل معاناته الشخصية التي كانت مصداقا لبعض ما أخبر به من تلك التصورات والدوافع، فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالصنو من الصنو والذراع من العضد، وما يزيده البعد عن متاع الدنيا إلا صلابة وقوة، وما مشكلته مع الذين عادوه وحاربوه إلا تلك الدنيا التي تملص من أوزارها وحبائلها وتورط فيها غيره ممن ينصبون له العداء حرصا عليها. ها هو عليه السلام يطمئن عامله أنه رغم إعراضه عن الدنيا أشد قوة وعزيمة من الذين استمتعوا بها واستغرقوا فيها، وسيأتي يوم يناجزهم فيه، ولسوف يجهد في أن يطهر الأرض من ذلك الشخص الذي انقلبت عنده الموازين وصار يرى الحق باطلا والباطل حقا، ولم يكتفي بضلال نفسه حتى عمل على إضلال غيره، فصار كالثمرة الفاسدة في كومة من الثمر الصالح تفسد منها كل يوم طائفة. لقد جاهد أمير المؤمنين عليه السلام بالفكر والسيف ما وسعه الجهاد، ولئن عجز أتباعه عن الاستفادة من حكمته وعلمه وسداد رأيه فقد وفق بما أتاه الله من الحكمة، فطهر الدين من سيرتهم فلم يعودوا يحسبون على الدين، واستمر دين الله ماضيا إلى الأمام، ولم تعد سيرتهم أن تكون سيرة ملوك وجبابرة مثلما هي الأرض منذ فجر التاريخ مملوءة بسيرة الملوك والجبابرة الذين مضوا ومضت معهم أيامهم، بينما دين الله لم يتغير ولم يتبدل، وهو لا يزال منذ أول يوم في نمو وازدياد إلى يوم القيامة. فما كان لله ينمو ولم تكن دماء الشهداء ومواعظ الأبرار والصديقين لتذهب هباء منثورا، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات الهمسات. تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. بركات هذه الهمسات،
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله وبياكم ورعاكم وسدد خطاكم وجمعنا وإياكم مع النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا اليوم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة. ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي. سماحة السيد، البعض من المسلمين طبعا يحتفلون بأعياد النصارى، هل في ذلك إشكال أم لا؟
نفس الاحتفال لا إشكال فيه مما لا شك فيه،
نعم،
لكن التشبه بهم هذا هو الذي لا يجوز. أما أن تحتفل بميلاد عيسى عليه السلام، إضافة إلى ذلك إذا كان في ذلك ترويجا لدينهم ولضلالهم أيضا لا يجوز. إذا عد ترويجا هذا لا يجوز، إذا عد تشبها بهم وتقليدا لهم في كفرهم وانحرافهم أيضا لا يجوز. أما إذا كان مجرد الاحتفال بميلاد عيسى المسيح على نبينا وعليه السلام فلا إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هو حكم تقليد الغرب أو الغربيين في قص الشعر أو الموضات التي منتشرة هذه الأيام في الغرب؟
بالنتيجة التشبه بأعداء الدين، التشبه بأعداء الدين بحيث يكون هذا اللباس سمة خاصة بأعداء الدين، أو قص الشعر سمة خاصة بأعداء الدين،
نعم،
وفيه ترويج لخلاف دين الله ولخلاف العقيدة ولخلاف الشريعة الإسلامية، فهذا بنفسه لا يجوز سواء كان من الغرب أو من الشرق بلا فارق. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها. أما إذا لم يكن هناك ترويج لثقافتهم مع كونهم أعداء للدين ولا لعقيدتهم فلا إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز ارتداء الملابس التي تطبع عليها أحرف وصور أجنبية، وهل يعد هذا اللباس نشرا للثقافة الغربية أم لا؟
إذا كان هناك حالة من الإفساد والفساد تؤدي تلك المطبوعات على الملابس أو غير الملابس،
نعم،
إلى نشرها وإلى انتشارها بحيث تكون حالة طبيعية في واقعنا الاجتماعي والثقافي، فمما لا شك فيه أن هذا لا يجوز، لأن هذا ترويج للفساد. إذن هذا اللباس الذي طبعت عليه بعض الحروف أو طبعت عليه بعض الصور أو ما شابه ذلك، إذا عد نشرا للثقافات المنحرفة وللانحطاط الأخلاقي فهذا لا يجوز بأي وجه من الوجوه. أما إذا كان لا، أنه لا يعد ذلك نشرا لتلك الثقافة المنحرفة ولتلك الثقافة المنحطة، فلا يكون حراما، والمسألة مسألة عرفية، العرف هو الذي يميز هذا، نشر للثقافة المنحرفة لثقافة الضلال، كما هو الآن مثلا لو ارتدى شخص لباس على هيئة علم الشاذين جنسيا مما لا شك في هذا لا يجوز، لأن هذا ترويج. بل حتى لو كان ألعاب تباع وهذه تحمل إيحاءات لأفعال هؤلاء أيضا هذا مما لا شك فيه أنه حرام ولا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات والإجابات الشاملة، شكرا جزيلا لكم. سؤال آخر يقول: هل يجوز للفتاة أن ترشد شابا وتساعده الدراسة وغيرها مع مراعاة الالتزام بالموازين والتعاليم الإسلامية؟
هناك مسألة لا بد من الالتفات إليها، وهي أنه إذا كان الإنسان يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام فيجوز له ذلك مما لا شك فيه. يعني الريبة، يقولون إذا كان في الأمر ريبة فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وإذا كان الأمر خالي من الريبة بحيث أن الإنسان لا يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام ويضبط نفسه فيجوز له أن يفعل ذلك. ولكن أنا نصيحة الشخصية أن البنت مع الولد عليهم أن يبتعدوا ابتعادا كليا عن هذه المسألة، إلا في الحالات الضرورية التي تضطر البنت إلى أن تستعين بأحد زملائها أو الولد يستعين بإحدى زميلاته على مقدار الضرورة وعدم الاختلاط، ولا بد أن يكون ذلك على مرأة ومسمع من الآخرين حتى لا تتحقق الخلوة المحرمة شرعا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: كيف تكون العلاقة مع الأشخاص الذين كانوا قد ارتكبوا سابقا أعمالا محرمة شرعيا، مثلا كشرب الخمر؟
نعم، بالنسبة إلى هذه المسألة، الإنسان إنما يجوز له أن يختلط بالآخرين بشرط، هذا الشرط ألا يؤدي اختلاطه معهم إلى الوقوع في الحرام أو خوف الوقوع في الحرام، لا بد أن يأمن على نفسه من أن يقع في الحرام. إذن وضع الأشخاص لا علاقة لنا به، إنما الوضع ماذا؟ وضع الشخصي. أنا إذا اختلطت بهؤلاء الذين كانوا قد ارتكبوا حراما فيما سبق، إن كنت آمن على نفسي فيجوز لي الاختلاط مما لا شك فيه، بشرط أن لا يكون هناك حرام عند الاختلاط. مثلا أنت لما تختلط مع شراب الخمر، أنت من ضمن القضايا المهمة يشترط أن لا تجلس على مائدة فيها شراب، لأن هذا
لا سمح
محرم الله. مما لا شك نفس الجلوس ماذا؟ نفس الجلوس هذا يعد ماذا؟ يعد محرما. إضافة إلى ذلك هناك نقطة مهمة، ولا يعد ذلك تأييدا وتشجيعا لهم. إذا عد ذلك تشجيعا أو تأييدا لهم أيضا لا يجوز ذلك. أما إذا كان مجرد اختلاط خالي من هذين القيدين كما أسلفنا، بحيث يأمن على نفسه ولا يعد ذلك تأييدا، فيجوز الاختلاط، لا سيما وإذا كان هذا الاختلاط يؤدي إلى نصحهم وإلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بحيث يستطيع المختلط بهم أن يؤثر تأثيرا إيجابيا ولا يتأثر بهم تأثيرا سلبيا. فبها ونعمات.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سماحة السيد، ما هو الأسلوب الذي ينبغي للابن سلوكه تجاه الأبوين اللذين لا يهتمان بتكاليفهما الدينية بسبب عدم اعتقادهما الكامل بها؟
نحن مأمورون ببر الوالدين مهما كانوا، سواء كان برين أو فاجرين.
نعم،
يعني لا رخصة في بر الوالدين، كل ما في الأمر أنت في مثل هذه الحالة يجب عليك أن تأمرهم بالمعروف، ويجب عليك أن تنهاهم عن المنكر، ولكن بأسلوب هذا الأسلوب يتناسب مع البر بهما، يتناسب مع الاحترام لهما، يتناسب مع حفظ مقامهما. يبقى الأب أب وتبقى الأم أم، ولذلك لابد أن تقول لهما قولا كريما. فقد ورد عن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال: ما معنى قوله تعالى قولا كريما؟ قال: إذا ضرباك وهما ظالمان لك فقل لهما غفر الله لكما. إلى هذا المستوى. فإذا حتى وإن كان الوالدين لا يمتثلان الأحكام الشرعية، فإن الله جل وعلا أمرنا ببرهما واحترامهما واستعمال الأسلوب الطيب اللين معهما.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات وهذه الإجابات الشاملة وأسلوبكم الشيق، شكرا جزيلا لكم، طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز تقليد علماء ومراجع الدين في البلدان الأخرى ولو لم يكن الوصول إليهم متاح؟
لا علاقة للتقليد بسكن المرجع أو بالانتماء القبلي أو الانتماء القومي أو الانتماء المدني. التقليد مربوط بالعلم. إذا كان الرجل الذي يقلد عالم قد اتصف بالصفات التي تتوفر في المرجع، مرجع التقليد، يجب عليك في مثل هذه الحالة أن ترجع أنت كإنسان غير عالم، ترجع إلى العالم بغض النظر إلى أين ينتمي. هنا أضرب مثال لكم، هذا المثال هو أنه أنت لما تريد أن تراجع طبيبا من الأطباء، لا سيما في الأمور المهمة التي تتوقف عليها حياتك، في العمليات الكبرى على سبيل المثال في الدماغ أو في القلب، هل تسأل عن قوميته؟ هل تسأل عن المدينة التي ينتمي إليه؟ أنت ترجع إلى شخصي أم ترجع إلى علمه؟
نعم.
أنت ترجع إلى علمه، فلا علاقة للجانب القومي وللجانب القبلي وللجانب المدني في الرجوع إلى عالم من العلماء. المهم أن يكون عالما قد حوى الشروط التي يجب أن تتوفر في المرجع الذي يرجع إليه فترجع إليه في مثل هذه الحالة وتأخذ فتوى بأي طريق يمكن الوصول إلى فتوى ذلك المرجع.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة كانت أو واجبة فهل يكفي أن نقوم بغسل واحد عن الباقي أم لا؟
إذا كان هناك غسل جنابة فمن نوى غسل الجنابة كفاه ماذا؟ كفاه عن جميع الأغسال. هذه خصيصة لغسل الجنابة. غسل الجنابة إذا اغتسله الإنسان يوم الجمعة ولم ينوي غسل الجمعة فغسل الجنابة مجزي عن غسل الجمعة ومجزي عن غسل الزيارة ومجزي عن غسل الدخول إلى المسجد الحرام وإلى مسجد النبي وما شابه ذلك. أما إذا كان الغسل ليس غسل جنابة، غسل من الأغسال الأخرى، فإذا نوى ذلك الغسل ونوى معه الأغسال الأخرى فيكون في مثل هذه الحالة مجزي عن الأغسال الأخرى. أما إذا نواه لوحده من دون أن يضم إليه الأغسال الأخرى فهنا لا يجزي. إذن الغسل الوحيد الذي يجزي عن جميع الأغسال وإن لم تنوى تلك الأغسال هو غسل الجنابة. أما الأغسال الأخرى إذا أردت أن يكون ذلك الغسل مجزي عن الجميع لابد أن تضم هذه الأغسال بالنية إلى ذلك الغسل. نعم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز السفر متعمدا في شهر رمضان المبارك لكي يفطر المكلف ويتخلص من عبء الصوم؟
بتعبير آخر، الصوم فرارا من السفر فرارا من الصوم.
نعم
نعم، يجوز الفرار من الصوم.
نعم،
ولا إشكال في ذلك، إلا أن بعض الفقهاء قالوا بكراهة الفرار من الصوم السفر. يعني يكره للصائم أن يسافر في شهر رمضان، يكره السفر في شهر رمضان من أوله إلى اليوم 23، أما بعد اليوم 23 فترتفع الكراهة. فإذا تسألني عن الجواز، نعم يجوز للشخص أن يفر من صيام شهر رمضان في أي وقت أراد الفرار.
هل يجب في هذه المسألة أن فعلا يترتب على المكلف اسم المسافر، يعني يسافر فعلا؟
نعم،
أم قطع المسافة؟
قطع المسافة سواء كانت امتدادية أو تلفيقية، إما أن يقطع 44 كيلومتر.
نعم.
أو يقطع 22 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا ورجوعا. لابد لا يقال له مسافر إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قطع المسافة الشرعية. وإلا إذا ما كان في نيته قطع المسافة الشرعية لا يقال له مسافر، بل يبقى على صيامه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا على كرم الحضور الله. والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. You.
وليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ضرورة. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو امتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله. بسم الله، وله عظيم الحمد والثناء، إذ جعلنا من أهل المودة والولاء لأرحم خلقه بعباده وهداتهم إليه المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، نخصصها لنقل 9 وصايا في السير والسلوك إلى الله عز وجل، أوصى بها مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام مريدي الطريق إلى الله عز وجل. تابعونا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، هذه الوصايا جاءت في الحديث الذي عرف باسم رواية الشيخ أبي عبد الله عنوان البصري، وهو يمثل أحد النصوص السلوكية الجامعة التي اهتم كثيرا بها عرفاء الإمامية، ودعوا طلاب المنهج الإلهي النقي في السير والسلوك إلى حفظها والعمل بها. قال عنوان البصري لمولانا الإمام الصادق عليه السلام:
قلت يا أبا عبد الله أوصني. قال عليه السلام: أوصيك بتسعة أشياء، فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى، والله أسأل أن يوفقك لاستعمالها. ثلاثة منها في رياضة النفس، وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإياك والتهاون بها. قال عنوان: ففرغت قلبي له. فقال: أما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه، فإنه يورث الحماقة والبلاء. ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله. واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه ثلث لنفسه.
مستمعينا الأفاضل، وهنا نلاحظ إحدى معالم المنهج المحمدي النقي في السير والسلوك إلى الله عز وجل، وهو أنه يجعل الرياضات السلوكية عاملاً لتقوية البدن وتهذيب النفس، وليس قتلها كما هو الحال في رياضات الطرق المنحرفة. فيحصل السالك بهذه الرياضات المحمدية الشرعية على قوة البدن وطهارة الروح في الوقت نفسه.
ثم قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: وأما اللواتي في الحلم، فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا فقل، إن قلت عشرا لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك، ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والدعاء.
أيها الأخوة والأخوات، وهذه الأصول الثلاثة كفيلة بإخراج السالك إلى الله عز وجل من عبودية النفس وشهواتها التي تدعوه للثأر لها، وتمهد بذلك سبل جره إلى الاستعلاء في الأرض.
ثم قال مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه: أما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتية هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا. ثم ختم صلوات الله عليه حديثه قائلا: قم عني يا أبا عبد الله، فقد نصحت لك، ولا تفسد علي وردي، فإني امرؤ ظنين بنفسي، والسلام على من اتبع الهدى.
وكما تلاحظون مستمعينا الكرام، فإن هذه الوصايا الصادقية تفتح أمام السالك إلى الله عز وجل أبواب النجاة من أن يكون علمه وبالا عليه إذا سخره للدنيا، فجعل نفسه جسرا للناس أن ينفعهم بعلمه، لكنه يخسر حظه عندما يكون تعليمه لهم بهدف السمعة والرياء والنفوذ إلى قلوبهم. أجرنا الله وإياكم من ذلك.
كما أن هذه الوصايا أعزائي المستمعين تحصن الإنسان من مخاطر الانجرار وراء اتباع الهوى، إذا ما اتبع آراءه وقناعاته الشخصية كاتباع القياس ونظائره في دين الله، فهذا مما ينقض حقيقة العبودية التي تعني في أحد مصاديقها أخذ الدين الحق من الله عز وجل وأوليائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
أيها الأحبة، وها نحن نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الطريق إلى الله، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله منكم حسن الإصغاء وجميل المتابعة، ودمتم في رعايته سالما.
في أمان الله.
على عيونك، على عيونك، على عيونك، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني،
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني، أعيش الجنة دار يا كعبة ويا مزار، إذا حبي لك يكبر من إحساسي أغار، أعيش الجنة دار يا كعبة ويا مزار، إذا حبي لك يكبر من إحساسي أغار،
أحب أبي وكفيه وأهوى قلبه الحاني، أنا قبل لرجليه تؤدي فرض إحساني، أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، فإن هواك في قلبي صلاة داخل الحرم، أحبك يا فصول أيامي ويا قصة زماني، يا سورة من السماء مليانة حنان ومعاني، وكل ما عمري دار لدارك روحي دار، ودور بقلبك المحوار يا أهلا وأغلى دار،
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني،
أعيشك لك
إحساسي، أعيش الجنة دار يا كعبة ويا مزار، إذا حبي لك يكبر من إحساسي أغار،
تعبت معي تربيني إلى أن شد بعودي، تجوع لكي تغذيني بعطف غير محدود، إلى أن رحت في الكبر ولا عذر لمعتذر، إلى أن رحت في الكبر ولا عذر لمعتذر، وعند الليلة الظلمة يكون الشوق للقمر، إلى عيني كسرت صخور العذاب بيمينك، سلام الله على كل قطرة تعب في جبينك، زرعت وضح شعار